بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على طيب الكلام وصالح الأعمال. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر الصيام، واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين. اللهم فرج كرب إخواننا على أرض الصومال. اللهم اصفهم الغيث واجعلهم في أمانك وضمانك وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كربنا يا رب العالمين. اللهم فك أسرنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 61 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا مع قول الله رب العالمين على مائدة سورة البقرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وبينا أن الله جل وعلا يخاطب بني إسرائيل بعد أن ذكرهم بالنعم وأمرهم بتقوى جل وعلا، خاطبهم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وهذه الآية فيها نوع من التوبيخ لهؤلاء الذين يقولون ما لا يعملون، لأن بعضهم كان يأمر الناس باتباع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أشد الناس كفرا وتكذيبا للنبي، وكانوا يستفتحون أيضا على الوثنيين من العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقولون: سيخرج أو سيظهر نبي آخر الزمان وسيبعث، وسوف نتبع سوف يقودنا لهزيمتكم. وكان هذا مذكورا في كتبهم صفة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فلما بعثه الله كذبوه وعاندوه وحاربوه، فالقول ناقض العمل. لذا كان التوبيخ: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن الآية تنطبق على كل من يتكلم ولا يفعل، تنطبق على كل من لم يعمل بالعلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فالله تعالى قال: وقوله الحق، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وتكلمنا في الدرس الماضي على معنى البر، وتطرق الحديث إلى نقيض البر وهو الإثم، والضابط في التفرقة هو قول النبي عليه الصلاة والتسليم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يبقى الأمر الحسن الطيب اللي هو من أعمال البر يندرج تحت قضية حسن الخلق في القول والعمل، ده بر. يبقى كل ما يندرج تحت حسن الخلق هنسميه إيه؟ البر. قيس على ذلك بقى الأخلاق من التواضع، من الرحمة، من التسامح، من العفو، من كظم الغيظ، من الصبر. أضف إلى ذلك في الأقوال الصدق، البعد عن الكذب، البعد عن الغيبة والنميمة، البهتان، البعد عن قول الزور، ده كله يندرج تحت أعمال البر. إنما الإثم أمر يتردد في صدرك وتكره أن يراك الناس عليه. يعني الإنسان اللي بيعمل غلط دايما يحبش إنسان يراه، حاول يتخفى، إلا أصحاب المجاهرة. إلا أصحاب إيه؟ المجاهرة. وفي حديث النبي عليه الصلاة والتسليم بيّن أن الله تعالى يغفر لعباده إلا المجاهرين، اللي جاهر بالإثم ولا يخشى أن يراه الناس على معصية، بل يفتخر بالمعصية. يعني في بعض الناس بيفتخر أنه بيعصي الله، بيفتخر أنه يأتي كذا وكذا، بل يتباهى بذلك ويفتخر. يعني مثلا تجد بعض الشباب اللي بعد عن المنهج يقول لك مثلا أنا أعرف كذا وكذا وكذا من النساء وبعمل وبسوي، وأنا أطلع زي لك وأكل السمك أو ديلها ومش عارف إيه. فإنسان عجيب جدا يفتخر أنه بيعصي ربنا ويتباهى بذلك، ان هو له علاقات محرمه، له علاقات مشبوهه، او انه بيعمل ويسوي وضع. فالمجاهر هذا يعني لا يرجى او لا ترجى له عوده والعياذ بالله، الا ان شاء الله تعالى. فنسال الله تعالى ان يجعلنا من اهل البر، اللهم امين. فكانت الايه في باب التحذير وفي باب التوبيخ وفي باب التوبيخ. لماذا إخوة الإيمان الإسلام؟ معلوم أن الإنسان أو المسلم خاصة عليه واجبات مهمة جدا بدايته. يعني على رأس تلك الواجبات واجب العلم، واجب العلم اللي بنسميه الإيمان، بنسميه إيه؟ الإيمان. المسلم يا جماعة يجب أولا أن يعرف ربه وأن يعرف نبيه وأن يعرف إسلامه، ده أول واجب على كل مسلم ومسلم. أول واجب أن تعرف ربك فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى لابد أن تعرف ربك بأن تفرده في ألوهيته. يعني إيه؟ يعني تفرد ربك في أفعالك أنت، فلا ركوع ولا سجود إلا لله رب العالمين، لا عبادة إلا لله رب العالمين، لأن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه جل وعلا. فعليك أن تفرده بالألوهية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا تصرف إلا لمن؟ لله تعالى، سواء كانت العبادة القلبية أو العبادة الظاهرة وهي عبادة الجوارح. إن العبادة تنقسم قسمين، عبادة قلبية أو باطنة، وعبادة ظاهرة لعبادة الجوارح. من عبادات القلوب الخشية، المحبة، الخوف، الرهبة، الإنابة، التوبة إلى آخره. هذه كلها لا تصرف إلا لله الواحد. في عندنا عبادة الجوارح، منها الصلاة، الزكاة، الحج، السعي في خدمة المسلمين، كلها من العبادات. إذن أي نوع من أنواع العبادة ينبغي ألا يصرف إلا لله رب العالمين. يبقى تفرد ربك في العبادة لو توحيد العبادة، تفرد ربك في الربوبية، الخالق المالك المدبر هو الله، الرزاق هو الله، الذي يعطي ويمنع هو الله، واضح؟ فتفرد ربك في أفعاله جل وعلا، تعلم أن الخالق هو الله، أن المالك هو الله، أن المدبر هو الله. تفرد ربك في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى. الله تعالى يتصف بكل كمال، كل جمال، وكل جلال. والله جل وعلا ينتفي عنه كل عيب وكل نقص، وعند النفي نثبت كمال الضد. فهذا معنى أن تثبت لربك أو تفرد ربك في أسماء الحسنى وصفاته المثلى. ومن علم أسماء ربه الحسنى وصفات ربه المثلى لا يمكن أن يخشى إلا الله. ولذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أحق الناس بالخشية. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله، ومن عرف الله كان أشد الناس له خشية، واضح؟ يبقى كلما عرفت ربك كلما ازددت خشية له جل وعلا. يبقى الخشية بتنتفي من إيه؟ من الجهل بالله تعالى. فمن لم يعرف الله هيكون إيه؟ لا يخشى، واضح؟ فتعرف الإنسان إذا كان يعرف ربه أم لا من خشيته. إن كان يخشى الله تعالى فاعلم أنه يعرف ربه. يعني مثلا الذين يتهاونون في المعاصي، السبب إيه؟ نقص العلم بالله تعالى. لأن هذا العاصي لو علم أن الله قدير، أن الله بصير، أن الله سميع، هل ممكن يعصى؟ أبدا. يعني كلكم يحفظ قصة بنت بائعة اللبن، بنت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، طفلة يعني. عمر كان معتادا رضي الله عنه وارضاه في كل ليلة يمر على بيوت المدينة يتحسس أخبار الرعي، أنه يخشى الله تعالى، يخاف أن يكون في فقير أو مريض أو ضعيف ماشي كده سيسأل عنه عمر يوم القيامة، فبيتحسس أخبار رعيته. في يوم يعد كعادته بالليل فسمع حوار، سمع حوارا يدور بين أم وابنتها من داخل دار. الأم بتقول للبنت إيه؟ يا ابنتي جاء الصباح، قومي فاخلطي اللبن بالماء حتى يكثر فنربح أكثر. يعني كانت بتبيع اللبن، فتلاقي أم بقى بسرعة الصباح جاء زودي اللبن إيه؟ بالماء. يعني لو كان عندنا مثلا 5 كيلو لبن حط لهم 5 كيلو مية، يبقوا كام؟ 10. يبقى هنكسب الضعف. هنكسب ايه؟ الضعف. كثير من التجار ينظر لهذا، مش مشكلة عنده انه يغش او غلاء، المهم الايه؟ يكسب. ازاي مش مشكلة؟ جه بقى من حرام، من شبهات، مش مشكلة الا من رحم ربي وعصى. هو ده نموذج للتجار من الفسق، هي تريد الربح فقط ولا تنظر لله رب العالمين. فبتقول لها زودي اللبن بالماء. البنت كانت مؤمنة تقية تعرف ربها، فقالت أمها: إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن الغش، فقال: من غش أمتي فليس مني. الله. طبعا يا جماعة شوف الكلمات القليلة دي تحتاج منا إلى وقفات. من غش أمتي فليس مني، نسأل الله السلام. والغش مش في التجارة فقط، الغش في كافة الأمور، تغش إنسان وتخدعه في أي أمر آخر، في كلمة، في فعل، في تجارة، بيع، في سلع، يندرج تحت أنواع الإيه؟ الغش. وأرادت البنت بقى أن تؤصل المسألة كمان بعد ما ذكرت النص، ربما الأم تقول لها ده مش من الغش مثلا، يعني أنت عارف دايما اللي بيعصى له أعذاره له مش عارف إيه، تيجي تقول يقول لك ما كل الناس كده، يعني إحنا بس هتيجي علينا تقف يا عم الشيخ، والله أنت شايف الظروف والدنيا والحال إلى آخره. فالبنت أرادت أن تؤصل لها المسألة، فقالت أمها وقد نهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن خلط اللبن بالماء، عشان ما تقولوا ليش ان لا ما هو اللبن لو تحطي له ميه حتى يخف بقى كويس، ده مش غش يا بنت، بدل ما ياخدوه كده يعني قازح لا نخففه عليهم شويه، يعني ده برضه خير للناس، ما هو في ناس كده يقول لك لان الدسم ممكن يضر البعض، لكن لما نخليه خفيف مش هيضر، فاهم؟ فجابت لها التأصيل بقى، قالت لها وقد نهى امير المؤمنين عن خلط اللبن بالماء عشان ما تخرجيش كده ولا كده. الأم بقى طبعا برضو المعصية معصية والشهوة شهوة، قالت يا ابنتي إن عمر لا يرانا ولا أحد يرانا، حتى وإنها عمر، فين عمر؟ هيشوفنا احنا بنعمل فين عمر؟ فالبنت ذكرت أمها وقالت أمها إن كان عمر لا يرانا ولا أحد يرانا فإن الله يرانا. الله، هنا ما فيش كلام بقى خلاص، إن الله يرانا، دي عرفت ربها، علمت أن من صفات الله أنه البصير وأنه السميع، انتهى القضية خلاص. أنا لو أعرف أن ربي بصير مش ممكن أعصى، أنا لو أعرف أن ربي سميع مش ممكن أبدا أعصى، يبقى بيجي منين التقصير؟ من الجهل بالله رب العالمين، أن تجهل ربك ولا تعرف خالقك، فلما ما تعرف ربك اللي يحصل عادي بقى. وذلك كان من دعاء الصالحين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. هناك أناس لا يخافون الله في الخلق لأنهم لا يعرفون الله، واضح من الجبابرة والطغاة والظلمة، واضح. حتى تيجي أنت تتكلم معهم بالآية والحديث يقول لك بس سيبنا من الكلام بتاعك ده بتاع لا دين ولا غير، ويقل أدب ويسب ويطعم، واضح. وياما ظلم مر على مر التاريخ، يعني كما نقل بعض الدعاء في فترات الظلم كده البائدة، إن أحد السجانين في بلد من بلاد الإسلام لما كانوا يعذبوا كده الملتزمين والصالحين والهدى والمصلحين، فكان لما يجد بعضهم يعني يذكر ربه كان يقول له كده بفجر والعياذ بالله، لو جه ربك حطه في الزنزانة اللي جنبك. تخيل، هل هذا إنسان؟ ولا جماعة هذا الشخص لعنه الله، يقول لك خرج في نزهة وأولاده بسيارته، وكان رئيسا في بلد من بلاد الإسلام للبوليس السري وما شابه ذلك، يعني خرج بسيارته ورايح يعمل مصيف بعد بلاجات. شوف ربك، شوف القدير. عندنا كده حاويات وشاحنات بتشيل حديد المسلح، حديد البناء اللي بتعمل بيه الأسقف والأعمدة، حديد الطويل ده، شاحنة ماشية قدام منه على الطريق السريع، وطبعا دايما لما تكون محملة حديد بيكون السياخ ايه بره الشاحنة المقطورة دي، يقوم عامل حادث غريب جدا، يدخل في الشاحنة في أسياخ الحديد، أسياخ الحديد والله تدخل في عنق وعنق زوجتي وأولادي جميعا. هذا الرجل كان دعا عليه بعض الدعاء الكبار رحمه الله، أيضا توفي عندما قال هذه الكلمة، قال له أدعو عليك أن تتمنى الموت فلا تجد. بيقول ظل ساعات الحديد في عنقه يتعذب ولا يجد من ينقذه حتى مات. هذا الرجل ما كان ما عرف ربه، شوف الكفر وصل لغاية، لو جي ربك هحطه في الزنزانة اللي جنبك وخلي ربك ينفعك. يا الله، معرفش الله، انه لو عرف الله ما قال هذه الكلمة. طبعا كان في ظل بقى الشيوعية والإلحاد واليسارية، نسأل الله السلام، وطبعا هؤلاء بيتعمل لهم غسيل مخ واضح، وبالتالي ينسون أن للكون خالقا فبيتمرد ويتجبر. فشوف العاقبة، نسأل الله السلام. فاللي يعرف ربه يخشاه، فهذه البنت طفلة ولكنها تعرف الله، تعرف الله بمجرد أن قالت لها أمها ما قالت، قالت أمها إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا. طبعا سيدنا عمر أعجب بهذه البنت، بنت مؤمنة صالحة، فراح معلم كده على الدار عشان لما يجي الصباح يعرف البيت، حط علامة كده، كانت معادة عمر لما يريد شيء يروح حط علامة، فعلم على البيت وذهب إلى بيته وجمع أبناءه، كان عاصم وعبد الله، قال يا أبناء عمر، عمر ده أمير المؤمنين خلي بالك وقرشي، يا أبناء عمر من منكم يتزوج بنت بائعة اللبن؟ إيه ده عمر هيجوز ابنه لبنت بائعة اللبن؟ نعم، فإن لم يتزوجها منكم أحد تزوجها عمر، اختاروا يا إما حد منكم يتجوزها إما أنا أتجوزها. فقال عاصم أنا لها يا أمير المؤمنين، أنا أتزوجها. فتزوجها عاصم ابن عمر، وكان من ذريتها ليلى التي أنجبت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الذي ملأ الأرض عدلا، حفيد عمر الفاروق، لأن جدته كانت مين؟ بنت بائعة اللبن التقية الورعة التي عرفت ربها. يبقى أول واجب أنك تعرف ربك، إن عرفت ربك كنت أشد الناس خشية، مش بس كده ويهون الخلق في عينك فلا تخشى إلا من ربك، مهما أوتي الخلق من سلطان أنت تعلم أن معك الله ومن معه الله فلا أحد عليه حقيقة. يبقى ده أول واجب، وتعرف ربك وتعرف إسلامك، تعرف الدين اللي أنت تدين به إنه أعظم الأديان، الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا، ومن أعظم وأجل النعم عليك أن جعلك مسلما موحدا، وما دام جعلك مسلما فقد أراد بك الخير كله، فلا تحزن، نعمة عظيمة جدا يا جماعة إن أنت مسلم موحد لله. يبقى تعرف إسلامك ومحاسن التشريع في الإسلام، تعرف نبيك خاتم خلق خاتم رسل الله وأفضل خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال عن نفسه مبلغا ما أمره به ربه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا صاحب الشفاعة يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. يبقى أول واجب عليك تعرف ربك، تعرف دينك، تعرف نبيك، واضح؟ ولذلك أول ما يسأل العبد في القبر يسأل عن هذه الثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإذا كنت ما تعرف لا تستطيع الإجابة، إنما إذا كنت تعرف إن شاء الله تجاوب. يبقى ده أول واجب يا جماعة. اثنين، يجب عليك بعد العلم ده العمل بالعلم، العمل بإيه؟ بالعلم. مهم جدا يا جماعة إن المسلم يأتمر بما أمر الله وينتهي عما نهى الله، يعمل. أنا عندي منهج القرآن الكريم ده، قلت لكم كثيرا إن أي صنع أو أي اختراع دائما المخترع أو الصانع لها بيعمل لها كتيب بتسموه انتو الكتالوج، كتالوج. ده حتى فوجئت ان بعض الساعات عامل لها كتالوج، حتى الساعة عامل لها ايه؟ كتالوج. بس كانت قيمة يعني، مش اللي انا لابسها دي بيورو دي ولا مش عامل 2 يوم، وللساعات القيمة تلاقي ليها كتالوج، ماشي كده؟ ليه الكتالوج؟ الصانع اللي صنع الصنعة دي بيحط لك ضوابط استعمالها، يقول لك مثلا التشغيل يكون بالصفة كذا وكذا وكذا، والتشغيل لوقت محدد كذا، وتريحها كذا، وإما تيجي تظبطها من هنا ومن هنا، يوصف لك كل شيء عنها، والعمر الافتراضي لها إذا استعملتها كويس، ماشي؟ إنما إن أسأت الاستعمال يحصل فيها كذا وكذا وكذا. ده حتى في الدواء، مخترع الدواء العلاج بيحط لك له كتالوج يستعمل في كذا وكذا وكذا، ما يستعملش في كذا وكذا وكذا، واللي عندهم بعض أنواع من الحساسية ممنوع يستعملوا كذا، ويحط لك حتى الحبات تاخد كم حبة، وكمان يذكر لك الآثار اللي ممكن تحصل، آثار جانبية إيه، يقول لك يا عم تخافش لو حصل لك احمرار أو بعض السخونية، لأن دي اسمها الآثار الجانبية لهذا الدواء، وممنوع ياخدوا الأطفال، ممنوع ياخدوا كذا، ويحفظ في مكان بارد أو في مكان. فأنت عشان تعرف لسه بتقرأ إيه الكتالوج ده، صح كده؟ لأن هو اللي صنعه عارف مركبات الصنعة دي، فبيقول لك استعملها كذا. لو انت ما اتبعتش الكتالوج اللي يحصل لازم يكون فيه ضرر. يعني مثلا رحت عند الطبيب كتب لك على حبات معينة، ماشي كده، والكتالوج بيقول لك تاخد الدواء ده حبة واحدة بس كل 12 ساعة، حضرتك كبرت دماغك خدت 3 حبات كل 6 ساعات تاخد 3 حبات، يحصل لك ايه؟ هتروح في ده. يعني اذكر والله بعضهم يعني كان برضو مريض وخد نوع من الدواء ونسي، بدل ما ياخد مثلا الجرعة الموصوفة له خد إضافة عليها يعني جرعتين، ومش فاكر يعني مثلا كان مكتوب مش عارف كم حبة نقط كده أو حاجة، بيبقى الدكتور الطبيب محدد كذا نقطة فحط أضعافها مرتين وشيل. والله يا جماعة ما في ساعات إلا وشه انتفخ كده وجاله ورم ونقلوا المستشفى وكان هيموت فيه. إيه اللي حصل؟ إنه خالف الكتالوج وخالف إرشادات الطبيب فخد جرعة زيادة جدا. ويمكن أيضا طبيب برضو كاد أن يقتل إنسانا، لأن هو أخ يعني عامل عملية زرع كبد ومفروض ياخد جرعات معينة بمقادير معينة. في يوم طبيب آخر ما يعرفش السيستم أو شيء، طبيب لسه حديث في المستشفى، غلط واداله جرعة بس زيادة عن الايه المقدر له، كاد ان يموت فيه. شوف خطأ في دواء قد يقتل. فبنقول من هنا يا جماعة دايما عشان تحسن الاستعمال بترجع لايه للكتالوج بتاع الصنعة دي. ولله المثل الاعلى، انا وانتم صنعة من؟ صنعة الله. طيب الكتالوج بتاعنا فين؟ أو القرآن ده يا جماعة، خلقك ووضع لك منهاجا يضبطك. ولذلك أقول لك لما تجد في نفسك أي خلل ارجع للكتاب ده، ارجع للقرآن يضبط الخلل فيك. سبحان الله، لأن ده الكتالوج اللي فيه صلاحك وفيه سعادتك في الدنيا وفي الآخرة، إن ائتمرت به وانتهيت عن نواهيه هتعيش سعيد. ان خالفت الكتالوج ايه اللي يحصل؟ لا تلومن الا ايه نفسك. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. انت اللي اخترت، احنا ارسلنا لك الانبياء والرسل وانزلنا لك الكتب وبينا لك، انت خالفت تحمل، انت اللي تحمل. يبقى مهم جدا يا جماعه ان احنا دايما نكون راجعين للقرآن، هو ده منهجنا دستورنا في الحياة، ماشي كده؟ القرآن ده يا جماعة به بنى النبي أمه صلى الله عليه وسلم، وأقام به دولة في 23 سنة من عمر الدعوة فقط. ليه يا جماعة؟ لأن الجيل اللي رباه النبي كانت آية تغير مصار الحياة، آية، لأنه كانوا واقفين مع الآيات رضي الله عنهم أجمعين. احنا كم مرة تقرأ علينا الآيات وكم مرة قرأنا القرآن؟ شوف حالك والتمس قلبك عند موطن قراءتك للقرآن، فإن لم تجد خشوعا فالتمس لنفسك قلبا غيره فإنه ليس لك قلب. خلي بالك قوي، يعني ده معيار، اعرف نفسك لما بتسمع القرآن أو تقرأ القرآن حالك بيكون ايه؟ إذا كنت فعلا بتتأثر وبتخشع يبقى أنت صاحب قلب. طيب ما في ما بتأثر، قلبي ما بيتأثر، يبقى قلبك ده مش قلب. ابحث لنفسك عن قلب آخر لأنه ليس لك إيه قلب، واضح؟ فده الكتالوج بتاعنا، ده المنهاج بتاعنا، ده الشرع الذي انسرنا عليه نجونا وسعد بنا الكون كله. بالقرآن يسعد بك الكون كله، بإنسه بجني بحيواني بجمادي، الكون كله. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن فضل العلماء ذكر كده: وأن الحيتان في الماء لا تستغفر لطالب العلم. الله إلا الحيتان في الماء ما لهم لطالب العلم، يعني الحوت داخل الماء السمك بيستغفر لكم يا من تحصلون العلم. الله، طب ليه الحوت؟ وفي نفس الحديث والنمل في جحوره، الله، كمان النمل يستغفر؟ أيوه. طب النمل علاقته ايه بينا؟ يقول لك اما كل ما تتعلم العلم هتكون رحمه للكون كله، هيسلم منك كل اجناس الكون، فهتعرف الناس الرفق بالحيوان، صح كده؟ وترحم الحيوان، فبالتالي بيستغفر لك الحيوان لان انت رحمه. واضح؟ فنسال الله تعالى ان يرزقنا العمل بالعلم، اللهم امين. يبقى انت عرفت ربك، عرفت نبيك، عرفت اسلامك، كلامك، لابد ان تعمل. يجي العمل بقى بالعلم. ربنا امرك بالصلاه بتحافظ عليه، امرك بصيام رمضان بتحافظ على صيامك، امرك بالزكاه اذا كان عندك مال بتادي زكاه مالك، امرك بالحج بتحج عند الاستطاعه مره في العمر. واضح؟ وهكذا. نهاك عن الغيبه، ابعد عن الغيبه، عن الكذب، ابعد عن الكذب، نهاك عن الزنا والفواحش، ابعد. ليه؟ لان ده نهي في صلاح لك ورحمه بك، ابعد عنه. يبقى العمل، والعمل عشان يقبل كما تعلمون له شرطان بعد الايمان: اخلاص لله تعالى ومتابعه للنبي عليه الصلاه وازكى التسليم. لازم يكون عملك على هدي النبي، ولن تستطيع الا بالعلم. عشان اعرف ان العمل ده على سنه النبي هعرف منين غير من العلم؟ ان انا اتعلم واسال اهل العلم. يبقى اذا اخلاص ومتابعه بعد الايمان. الواجب الثالث يا جماعه، انا الحمد لله اتعلمت، الحمد لله بدات اعمل، طب علي واجب ثالث: الدعوه الى الله تعالى، ان انا ابلغ هذا العلم لغيري. حضرتك جلست المجلس ده استفدت معلومه جديده، بترجع لاهل بيتك تعلمهم نفس المعلومه، لجيرانك، لاصحابك في العمل، في اي مكان إن كنت انت مسلم ليك منهج، تذكر الناس بالخير. ماشي؟ مش بقول لك يعني مثلا تكون عالم ولا لا، ممكن زي ما قلنا بسلوك طيب، انا مش حافظ النص لكن فاهم، بقول له والله هذا لا يجوز وهذا يجوز، الخير نعمل خير نبعد عن الشر، كلام طيب بسيط جدا جدا، بس تكون فاهمه. او باخلاقي بسلوكي اكون صادق مع الناس دي دعوه، اكون امين مع الناس دي دعوه، ماشي كده، اكون خلوق مع الناس دي دعوه، اكون بشوش مع الناس دي دعوه، اكون رحيم اساعد الناس دي دعوه. خلي بالك قوي، انت في مجتمعات غربيه ممكن يكون جارك غير المسلم محتاج لك، انت تكون اول الناس تساعده. جارك الغير المسلم فقير مش لاقي ياكل، انت المسلم يا اخي انت تساعده، اما تطبخ طبخه حلوه ابعت له منها طبق وشوف اثرها ايه، عملت شويه حلويات ابعت له طبق، ماشي، انت في رمضان اهو عندك تمر ابعت له طبق تمر في بدايه رمضان، ماشي، عملت اكله حلوه ابعت لجيرانك غير المسلمين ابعت له طبق، طبق مش هيكلفك كتير، مع ابنك الصغير وبنتك خبط على الباب وقول لهم باللغه بتاعتهم كده مورجن ولا جود نخت جود النخت كشينك، قول له دي هديه كشينك، ها شوف اثرها ايه عليه. والله يا جماعه على فكره بتعمل اثر طيب كتير، والله حقيقه لما تقوم الصبح تقابله السلام قول له مرجي، ماشي كده، نخت طق طخ بلاش طخ دي الله يكرمك، هم الزرلنديين يقول لك طخ هنا الزرلنديين طخ تعمل طخ يا عم الحاج صافين طخ، ماشي كده جوتين تاج، ماشي كده قول له وابتسم في وجهه شوف اثرها ايه. البسمة اثرها طيب كتير. يعني الاخ اللي قاعد معانا اللي بيصور ده كان حكى لنا يقول لك ريبورتاج على يوتيوب ولا مش عارف فين عن اثر البسمة، أثر البسمة في نفوس الناس إيه؟ بيحكي قصة زوجة اختلفت مع زوجها وأوشك الأمر على الطلاق مثلا، فهي خرجت من البيت كده حزينة عمالة تبكي، قاعدة في مكان بتبكي، ففي الطريق كده انتوا عارفين البائع اللي بيقولونا في الطرقات في بلادنا كده، تجد مثلا أطفال صغيرين يبيعوا مناديل كده في التامبو ده، فطفلة بتبيع مناديل، علبة مناديل معاه في شنطة وبتمر بتبيع يعني مناديل، فلقت الست دي قاعدة بتبكي، فجت في وجهها واحدة ابتسمت ابتسامة جميلة وطلعت منديل وادته لها كيس مناديل. الست يعني مخدت عايز تديها تمنه، قلت له لا دي هديه دي دي. هي البنت يعني رقى قلبها شافتها حزينة قالت اعمل معها اي شيء، فابتسمت كده وادتها كيس ايه؟ مناديل. فالست لما خدت المناديل وشافت ابتسامة الطفلة ابتسمت، حسين عمالة ابكي الطفلة جت تضحك، فضحكت للطفلة وشكرتها. على طول بمجرد الضحكة دي اللي حصل في أصل المرأة دي، راحت ماسكة الهندي بتاعها واتصلت بزوجها، سامحني أنا مخطئة فيك وما تزعلش مني ارجع البيت، لقى البيت تمام وكذا، وقعدت ترضيه في التليفون. زوجها كان في الشغل، سمع التليفون ابتسم فرح قوي، ما هو كان شايل هم آخر البيت هيتخرب، فابتسامة الطفلة خلت المرأة ابتسمت. المرأة لما كلمت زوجها وابتسمت ابتسم، لما ابتسم زوجها قال خلاص بقى اروح اجيب شوية حاجات كده للبيت بقى اتسوق، جري بسرعة على سوبر ماركت بعد ما استأذن من العمل وبيشتري بعض الاشياء، النادل في المحل اللي بيشتري منه بيحاسبه مش عارف ايه، فراح راجل فرحان راح مديله بقشيش كبير قوي، مبلغ من المال حلوة هدية بقشيش. النادل فرح قوي، أمر عجيب بقشيش كتير، فخد الفلوس النادل ده الخد اللي بيشتغل في المحل ده وخرج سعيد قوي، قال روح أجيب 2 كيلو لحمة للبيت وبحبح عليه. راح جاب 2 كيلو لحمة وراجع البيت فرحان جدا، لقى ست كبيرة في السن قاعدة بتشحت يعني في الطريق، الدين يدني مما أعطاك الله. فالنادل يعمل اللي راح قسم اللحم نصين وراح مد الست كيلو في لفه كده وقال يلا زي ما احنا ناكل هي تاكل. الست ابتسمت، شوف البسمه بتعمل ايه، ابتسمت قامت قالت خلاص كده النهارده شحاته اخد اللحمه واروح البيت اعمل كيلو اللحمه لعيالي. دخلت البيت تعمل اللحمه ومبسوطه وسعيده، ويمكن كانت بتغني كمان وهي عماله تطبخ اللحم. فجاه دخلت الطفله الصغيره بتاعت المناديل الأداة دي أمها، شوف البسمة اللي ابتسمتها وقدمت من أجلها هدية بدون مال، منديل بربع جنيه ولا كذا، رجع كيلو لحم في البيت وخلى الأسرة كلها سعيدة. فأوعى تدخل بالبسمة، رب بسمة منك أنت لإنسان تذهب همه وأنت لا تشعر، وتلاقيها في ميزان الحسنات يوم القيامة والله ببسمة واحدة. تلاقي واحد مثلا جاي حزين أو كذا منكد، ابتسم له وخفف عنه، شوف هتعمل هتغير حاله هو، ويمكن يرجع وكان متنكت في البيت يرجع يخلي البيت بتاعه جنة ويتبسط وينسى اللي فات وخلاص انتهت. فبقول لك الدعوة ممكن تكون ببسمة، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. ما قال النبي هذا عبثا، لا. وأذكر أن أنا عملت خطبة بعنوان عبادة الابتسام، فاكرين كان في يوم عيد عملت خطبة اسمها عبادة الابتسامة، كلمنا على البسمة. فمهم جدا يا جماعة العمل بالعلم، كن بشوشا سهلا هينا لينا رفيقا، خاصة في مقام الدعوة وتعليم الناس الخير، فده اسمه العمل بالعلم، قد يكون بالقول قد يكون بالعمل قد يكون بابتسامة بسيطة جدا، حسن الخلق. يبقى لابد أن تدعو إلى ربك عز وجل إنك بتحمل خير زاد القرآن والسنة، فلابد أن تبلغه للناس برفق بلين بحب بخوف على الناس. أنت لما بتدعو الناس أنت خايف على الناس، تريد لهم الخير، ما في إنسان يجي يذكرك إلا بيحب لك الخير. فأقول لك كما لم يجي حد يذكرك عليك أن تقبل منه وتشكر له إنه عايز لك الخير، بس بشرط يكون بأدب التذكير مش فضيحة، ماشي؟ وهكذا. يبقى بعد العلم والعمل يجي الدعوة إلى الله تعالى. طيب ما دمت هتدعو محتاج لصبر، ده الواجب الرابع، لأن يا جماعة الدعوة إلى الله ليست سهلة، الله يقول لها عقبات، هتجد فتن وبلايا وعقبات وإلى آخره، لا بد أن تصبر. صبر جميل، واصبر على ما يقوله. ويمكن أنا ذكرت لكم أكثر من مرة لما تقرأ سورة الإنسان، الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والتسليم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، صح كده؟ دي آية، يعني القرآن نعمة ولا غير نعمة؟ ده من أعظم النعم. المفترض بعد النعمة يقول النبي اشكر النعمة دي، صح؟ نزلنا عليك نعمة عظيمة جدا القرآن، المفترض يقول له ايه؟ فاشكر ربك، صح؟ الآية اللي بعدها قالت ايه؟ فاصبر لحكم ربك. قال اصبر؟ ده انت نازل عليه نعمة عظيمة جدا، المفروض تقول لي اشكر، صح؟ قال له ايه؟ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا. ليه فاصبر؟ لان المنهج ده يا جماعة هتجد من اجله عقبات كثيرة جدا، رسالة عظيمة محتاجة الصبر، هتجد اللي يرفض واللي يعاند واللي يصد عن سبيل الله واللي 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 واللي، لما تيجي حتى في بيتك هتيجي تذكر زوجتك ممكن تجد منها ابتلاء، صح؟ تقول لها احتجبي، ممكن تعلي صوتها وتكسر انت مالك بيا، ما تروح انت تعبد ربك، انت مالك، انا حرة يا ست، صلي الله يرضى عليك، ومش اذا كنت يعني ما احسنتش الاختيار، اما اذا احسنت الاختيار هتعيش في جنة، انما انت بقى رحت الناحية الثانية نعمل لك ايه؟ فهتجد عنك محتاج لصبر، اصبر عليها شوية وذكرها بالله مرة ومرة ومرات ولا تيأس، لأن الله تعالى يقول النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. ما قالش واصبر، قال واصطبر، يعني ده بقى صبر فوق الصبر يا جماعة، يعني انت في بيتك كده. لأن بعض الإخوة أحيانا مثلا بيحضروا درس علم، مثلا الشيخ بيذكر بالحفظ على الصلاة أو بحجاب المرأة أو كذا أو كذا أو كذا، وأنت في مجتمعات غربية خلي بالك أوي، ربما إن أنت زوجتك غير محتجبة، ما تروحش تكسر لي البيت الله يرضى عليك، يبقى أنت ما فهمتنيش. إحنا لما بنذكرك بنشيلك الهم معانا، إن أنت مسؤول عن الزوجة، مسؤول عنها عايز تدخلها الجنة، طب هي بعيدة تروح تكسرها؟ لا، فمحتاج أنت تشيل الهم ده وتحاول بقى تشوف المدخل المناسب للزوجة، إزاي أذكرها بالله؟ يا أخي عزمها مرة عزومة حلوة، ماشي كده، مرة تانية جيب لها هدية حلوة، مرة تالتة زورها أهلها، إذا كنت أنت أنا هتلاقي تيكت وصفرها، تشوف أهلها وروح معاها، تحس إن أنت فعلا زوج حنين. بعد كده تيجي تقول لها هتسمع لك وتطير واحدة واحدة وبرفق، عايزين نخش الجنة سوا. بقول لك إيه، ما طب فكري، طب براحتك برضه مش هفرض عليك، بالراحة هديكي فرصة تفكري واحدة واحدة، يا ست ايه اللي مضايقك؟ طب نزيل العقبة كذا وكذا وكذا وشوف الأثر. والله يا جماعة إن كنت أنت فعلا داعية بضوابط الدعوة الموجودة وذكرت زوجتك برفق، والله هتستجيب، والله هتستجيب. بس المهم خلي بالك بقى، اللي عايز أأكده عليك إن أنت تكون عامل بما تقول، عشان ما تجعلهاش هي مدخل تقول لك لما تبقى تعمل أنت. واحد مش حريص على الصلاة يقول لا احتجبي، طب ما تصلي انت الاول، صح؟ شايفاه عمال يغش ويخدع طب ما تلتزم انت، شايفاه عمال يسب ويلعن ولسانه مش كويس، يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، فكون انت كويس عشان لما تيجي تأمرها وتنهاها تسمع لك وتطيب. فبقول لك مش قول روح تكسر، لا، ده بقول لك انت شيل الهم ده وحاول ازاي توصله للزوجه بقى برفق بلين برحمه بحكمه عشان البيت يستقر. وعايز اقول لك واحده واحده، ماشي كده؟ اشتريت؟ ايوه كده، الامين قال هذا، يعني خطوه بخطوه. اسمها ايه امين؟ اشتريت في شريت. روح بيتك الان شريت في شريت. في عندي مثلا انا في بيتي 10 اخطاء، ما ينفعش اعالج ال10 مره واحده. ده شوف حتى سيدنا النبي ما اتكلم عن المرأة قال ايه؟ استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع
وإن أعلى ما في الضلع أعوجا، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته ظل معوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. لما تيجي أنت مرة واحدة ينكسر الشيء، لكن لما برفق واحدة واحدة، يعني أخ كده كان ضرب مثل بسيط جدا، لو معانا يا جماعة احنا مثلا قارورة من زجاج ماشي كده، وأنا عايز أحطها على الأرض، ينفع من مرتفع كده واسيبها من إيديا؟ يحصل لها إيه؟ هتنكسر. لكن لو نزلت برفق كده واحدة واحدة وانخفضت عشان أحطها على الأرض، اللي يحصل ما تنكسر. كذلك الزوجة الأولاد الدعوة لما تيجي كده مرة واحدة هتكسر، إنما لو مشيت خطوة خطوة إن شاء الله هنفيد. يبقى بعد العمل والعلم والدعوة يجي الصبر بقى. الأربعة دول يا جماعة مذكورين في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أدي العلم هو الإيمان، هو معرفة الله، معرفة النبي، معرفة الإسلام، إلا الذين آمنوا. طب بعد العلم إيه اللي حصل؟ وعاملوا الصالحات. طيب بعد العمل وتواصوا بالحق، أدي الدعوة. بعد ما تواصينا بالحق ما بيننا وتواصوا بالصبر، لأنك لازم هتجد عمل وتعب وعقبات، فمحتاج لإيه؟ للصبر الجميل. إذن إخوتاه لابد للعلم من عمل، ولابد بعد العلم والعمل من دعوة الله تعالى، ولابد من صبر. لذا قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا نوع من التوبيخ لمن يقول ما لا يعمل. إذن الآية دعوة للعمل بالعلم، العمل بالعلم، وأرى المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء كان اللقاء واصل. مع هذه الآيات البينات، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.